أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. القاعدة 33، قاعدة دلالة النهي على الفساد وفي العبادات على الطراد، دلالة النهي على الفساد. مدلول القاعدة أنه إذا نهي عن عبادة فإن النهي عن العبادة يقتضي فسادها، وذكروا أن النهي الذي يقتضي الفساد هو النهي عن كل العبادة، عن نفس العبادة أو عن جزء العبادة أو عن شرط العبادة، بشرط أن يكون هذا الشرط عبادي كالوضوء مثلا أو الغسل أو التيمم، شروط العبادية. فإذا نهي عن العبادة أو جزئها أو شرطها العبادي بطلت. استدل عليها بصحيحة عبد الله عبيد الله بن علي الحلبي محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن ابن أبي شعبة يعني عبيد الله بن علي الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صام في السفر، فقال: إن بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء. هذه الرواية طبعا من ناحية السند صحيحة، أما من ناحية المتن فأولا هل هي تدل على قاعدة عامة أو أنها تتكلم عن مورد خاص؟ الرواية تتكلم عن مورد خاص وهو الصوم في السفر، أنه من صام في السفر فما حكمه؟ ففرق الإمام بين ما إذا كان بلغه النهي عن الصوم في السفر أو لم يبلغه، فإن كان بلغه النهي ومع ذلك صام فيكون صومه باطل، وإن لم يبلغه عليكم السلام وإن لم يبلغه النهي فصام غير عالم فصومه صحيح. ففيها جهة عموم وفيها جهة خصوص. جهة العموم أنه مجرد بلوغ النهي، يعني إذا بلغه النهي بطل صومه، سواء كان حال العمل ملتفت إلى النهي السابق أو غير ملتفت، أن يمكن بلغه النهي لكنه بعد ذلك نسي، وقد بلغه النهي وما زال متذكر. فإذا ما زال متذكر ومتذكر للنهي فيكون الإقدام على الصوم إقدام مع عدم تأتي قصد القربة، لأنه يدري أنه مو مطلوب منه. وأما إذا كان ناسي فإقدام مع إمكان قصد القربة. فمن هالجهة الاثنين ممكن، يعني الرواية تشمل الفردين، تشمل ما إذا كان ناسيا أو إذا كان متذكرا، فهذه جهة عموم في الرواية. جهة الخصوص في الرواية أنها تتكلم عن الصوم فقط ولا تتكلم عن غير الصوم، فإذا من جهة فيها عموم ومن جهة أخرى فيها خصوص. النتيجة أنها في الصوم وليس في غيره، فلا يمكن أخذ قاعدة عامة بأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد بمجرد وجود هذه الرواية في فرع واحد وهو الصوم في السفر. الدليل الثاني على القاعدة وهو العمدة أنه مع النهي عن العبادة لا يمكن قصد القربة، فيكون المدار هو قصد القربة وليس شيئا آخر. فإذا أمكن تحقق قصد القربة صحة العبادة، وإذا لم يمكن تحقق قصد القربة لم تصح العبادة. فالعبادة المنهي عنها إذا كان هذا الشخص ملتفت إلى النهي وعالم بالنهي ومع ذلك أتى بالعبادة، ما يمكن أن يتحقق منه قصد القربة، لأنه يعلم أن هذه العبادة غير مرادة من الله ولا تقرب، منهي عنها ولا تقرب من الله. فالعبادة التي لا تقرب ليست لا يمكن تحقق قصد القربة فيها، فينتفي شرط العبادة فتبطل، لأن العبادة يشترط فيها أن تكون يقصد بها التقرب إلى الله، فإذا لم يتحقق قصد القربة تبطل لبطلان شرطها، بطلان شرط العبادة. فيكون في الموارد التي لا يمكن قصد التقرب تبطل، وفي المواطن التي وإن كان موجود نهي لكن يمكن قصد التقرب لا تبطل، كما لو كان غير ملتفت إلى النهي حال العمل، وقت العمل غير ملتفت إلى النهي، نسي النهي لم يتذكره وأتى بالعبادة متقرب إلى الله. فهنا السبب الذي يمنع من صحة العبادة وهو عدم التقرب غير موجود. فإذن تبقى القضية تدور مدار إمكان قصد القربة وعدم إمكان قصد القربة، وهو المدار يكون
يعني الناس ما نقدر نقول أنه دائما تتأتى من قصد القربة،
دائما
يتأتى باعتبار
يعني إمكان ممكن ما دام غير ملتفت. القاعدة 34، قاعدة الدم المسلم لا يذهب هدرا، كل دم لمسلم لا يبطل، فبيت مال المسلمين يكفل. معنى القاعدة أن دم المسلم لابد أن يفعل له شيء، مثلا قتل عمد يقتل قاتله، مثلا قتل خطأ يدفع القاتل الدية، لم يعرف من هو القاتل يدفع من بيت المال، تدفع ديته من بيت المال. يعني معناها انه لا يمكن ان يكون او ان لا يذهب دم المسلم هدرا، يعني بلا قصاص ولا دية، لابد يكون اما قصاص او دية من القاتل او من بيت مال المسلمين، يعني لابد من حصول شيء لا يذهب هدرا. استدل بصحيحة محمد بن مسلم، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان جالسا مع قومه فمات وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي عليهم، قال ليس عليهم شيء ولا يبطل دمه. هذا قسم من القاعدة، أنه لا يبطل وأنه يدفع من بيت مال المسلمين، بل معنى لا يبطل أنه إما قصاص أو دية من القاتل أو من بيت أو من العاقلة بعض الأحيان أو من بيت مال المسلمين، المهم لابد قصاص أو دية. فهذا يعني نفس معنى عدم البطلان، إلا أنه هالرواية مو مشروح عدم البطلان، دم المسلم لا يبطل، كيف لا يبطل لم يذكر. طبعا مورد الرواية هنا المفروض أن دولة ما لهم شغل، وهو مات لم يقتل. الثاني قتل لكن لا يعلم قاتله، فقال لا يقتل ذو. واستدل بصحيحة عبد الله بن سنان محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، إن كان عرف له أولياء يطلبون بيت ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام، فكذلك تكون ديته على الإمام ويصلون عليه ويدفنونه. قال وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين. فإذا الرواية هذه فيها الطرفين، أنه لا يبطل دم امرئ عبر ولا يبطل دم امرئ مسلم، ومن جهة أخرى بين عدم البطلان بأي طريقة، وقال بأنه يدفع من بيت المال من بيت مال المسلمين أو يدفع من أموال الإمام لأن ميراثه للإمام فديته على الإمام، فيكون القاعدة تامة يعني بمقتضى هذه الرواية أنه لا يبطل، وأنه إذا لم يكن إذا لم يمكن الدفع من القاتل فيدفع من بيت مال المسلمين، يعني تدل على شقي القاعدة كما يقولون. القاعدة 35 قاعدة الدين مقدم على الإرث، وقد أتى في أعظم التراث تقدم الدين على الميراث. المدلول أن الدين دائما يخرج أولا من أصل التركة ثم يؤخذ الميراث، مقتضى الآيات الدين والوصية، الوصية أيضا تقطع من أصل التركة، الدين يقطع من أصل التركة ثم الباقي ثم يوزع الميراث. استدل بمجموعة من الآيات، قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، وقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين. و هل الآيات الموجودة كلها موارد وتطبيقات وليست ما في ما عندنا آية من هذه الآيات تدل على قاعدة؟ نعم قد يستفاد القاعدة من تنوعها، عدة موارد وفي نفس الوقت كلها بعد الوصية والدين، قد يستفاد من هذه أن كقاعدة عامة عندنا الوصية والدين مقدم على الميراث، لكن تبقى بعد قاعدة متصيدة. الرواية عندنا رواية صريحة في القاعدة، صحيحة بريد محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن بريد العجلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل ونفقة وزاد فمات في الطريق، قال إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزى عنه حجة الإسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دينون. قلت أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه؟ قال يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه
أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه. فالشاهد هنا ما ترك للورثة يعني أعم من جميع أنواع الأرض إلا أن يكون هناك دين عليه دين فيقضى عنه. فإذا معناها أنه جميع الورث ما ترك للورثة جميع الورث على أنواعهم يتوقف انتقال المال إليهم على عدم الدين. فإذا كان هناك دين أول الدين يخرج مما ترك يعني من جميع تركته ثم الورثة وهو نفس القاعدة المطلوبة لأن القاعدة المطلوبة أن الدين مقدم على الإرث على حق الورثة أول يخرج الدين ثم يخرج حق الورثة. القاعدة 36 يأتي الكلام عليها إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.